الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب قضاء الحاجة، تفضل الشيخ.
عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو أرض. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا الحديث له يعني قصة أن ذكر ذلك لسلمان رضي الله عنه، من جاءه بذلك يعني سئل قال: لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال له: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، وفي رواية قال: أجل. يعني في روايات هذا الحديث أنه لما جاء سلمان، وسلمان هو أبو عبد الله سلمان الفارسي ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله من فارس، سافر لطلب الدين فتنصر وقرأ الكتب، ووقع في يد قوم من العرب فباعوه من يهود. وقصة إسلامه أخرجها أحمد في مسنده بطولها، وذكرها ابن سعد، وقد روي من وجوه كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق، أسلم لما قدم المدينة، وأول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحفره، ولم يتخلف بعد ذلك عن أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا. وذكر أنه كان من المعمرين، لكن رد الذهب هذا، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق من عطائه. وقد أخرج الطبراني والحاكم عن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه لما أشار سلمان بحفر الخندق احتج المهاجرون والأنصار في سلمان رضي الله عنه، وكان رجلا قويا، فقال المهاجرون: سلمان منا. وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا الحديث يعني ضعيف جدا، لكن كثير ابن عبد الله المزني قال عنه الدارقطني وغيره متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الشافعي: من أركان الكذب. وسيأتي له في ذلك يعني في باب الصلح وفي كتاب البيوع إن شاء الله. وذكر هذا ليعلم حاله. مات بالمدينة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 35 على قول الأكثرين. وهذا الحديث ورد قلنا عن سلمان، قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل. أجل جواب على هذا السؤال، لقد نهانا إلى آخر حديث. قوله في الحافظ قيل له، يعني في رواية أخرى عند مسلم من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن سلمان قال قلنا قال لنا المشركون، يعني القائل من الذي سأله من المشركين. حتى القراءة، القراءة أيها الأحبة بكسر الراء خي وتخفيف الراء بالمد اسم لهيئة الحدث، خراءة فيها تاء وفيها مد، خراءة اسم لهيئة الحدث، يعني كالكنيف والغائط، وهذه أسماء لماذا؟ أسماء ماذا؟ أسماء إلى الحدث، يعني ليس الحدث نفسه، يعني ليس الغائط نفسه يسمى هذا، الخراءة بالمد والتاء اسم للهيئة، واضح؟ قال علمكم حتى، يعني هذه الهيئة يريد هذا، قال له أجل إلى آخره. وأما دون التاء والمد أي قلنا بالألف والمد، هذا قلنا اسم لهيئة الحدث أي أدب التخلي والقعود لقضاء الحاجة، يعني علمكم حتى أدب التخلي وأداب قضاء الحاجة يريد بهذا. وأما نفس الحدث وهو الخارج فهو خراء أو خراء، يعني يقال بفتح الخاء وبكسرها دون تاء، لا لا ليس الهيئة وبالضم والفتح، لا بزيادة التاء وكسر الخاء أو فتحها يعد إيش؟ الحدث نفسه بحذف التاء، الخراء بحذف التاء وبالمد وهو فتح الخاء أو كسرها، فهو الخارج نفسه يقال الخراء، واضح بين الهيئة وبين الحدث نفسه. أما ما ذكرت الوضوء والوضوء هذا الماء والفعل كالسحور والسحور، أما الخراءة بالتاء ودون التاء لها معنيها. فهو هذا السائل يقول علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة آدابها هذه علمكم، قال أجل، وأجل في الجواب على هذا حرف جواب مثل نعم أجل، وهي لتصديق الخبر وتحقيق الطلب، تقول لمن قال قام زيد تقول أجل، ولمن قال أضرب زيدا أجل، وعن الأخفش أنها تكون في الخبر والاستفهام، إلا أنها في الخبر أحسن من نعم، في الخبر أحسن من نعم، يعني تخبر يعني صنع كذا تخبر عنه بأجل أفضل من الإخبار بنعم، ونعم في الاستفهام يعني إذا كان في السؤال أحسن منها، فإذا قال أنت سوف تذهب استفهم قلت أجل وكان أحسن من نعم، وإذا قال أتذهب قلت نعم وكان أحسن من أجل. ومراد سلمان رضي الله عنه تصديق هذا الخبر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا، حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل فإنه علمنا آدابها، يعني آداب قضاء الحاجة، ثم بين له فنهانا عن كذا وكذا. وقوله لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، لقد نهانا، أكدت الجملة بثلاث مؤكدات، القسم المقدر باللام الموطأة للقسم وقد بعد هذه اللام لا يعني كأنه أقصى ما مقدر هنا. وقد هذه لأن المقام يستدعي التوكيد، لأنه يخاطب من يحتاج إلى توكيد الخبر. فهذه ثلاث مؤكدات: بغائط أو بول. بغائط بالباء هنا، بغائط هكذا في بلوغ المرام، ومختصر صحيح مسلم للقرطبي والمنذري، وفي صحيح مسلم نفسه لغائط باللام بدل إيش الباء، وكذا في النسخة التي عليها شرع عياض والنووي. قال النووي كذا ضبطناه في مسلم لغائط باللام، وروي في غيره بغائط، يعني في غير صحيح مسلم وروي بالغائط بالألف واللام، باللام والباء، وهما بمعنى يعني واحد. وتقدم معنا بيان الغائط وهو المكان المنخفض، وكني عنه عن قضاء الحاجة. بغائط أو بول، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، سيأتي معنا بيان ذلك. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، مر معنا بيان الاستنجاء باليمين وحكمه استعمال اليمين، مر معنا في درس الأمس. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا فيه دليل أن الاستنجاء يقال عن الاستجمار. يصح أن تقول استنجى بالحجر، ويصح أن تقول إيش استجمر بالحجر. واضح؟ والاستنجاء بثلاث: الاستنجاء إزالة النجوى وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، أكثر ما يستعمل استنجاء بالماء، ويقال استجمر بإيش بالأحجار. لكن وقيل يستعمل في الإزالة بالحجارة وهو المراد هنا. فالاستنجاء يصح أن يقال استنجى بالماء، واستنجى بإيش بالحجارة، لكن أكثر ما يستعمل في إيش بالماء، أكثر ما يستعمل بالماء. برجيع، الرجيع وهو الروث، برجيع يعني أقل من ثلاث، نهاهم أن يستنجوا ويستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار. وأن نستنجي برجيع أو عظم، رجيع وهو روث الدواب، وسمي رجيع لأنه يرجع كما كان، والعظم كذلك. والحديث أيها الإخوة فيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. لماذا؟ ورد في الحديث آخر بيان الحكمة، أنه الطعام الرجيع الدواب، ما يخرج منها الطعام لدواب الجن ترجع أوفر ما يكون وتأكلها دوابهم، هذا يجب علينا الإيمان به وإن لم نشاهد ذلك. والعظم إذا ذكر اسم الله عليه رجع أوفر ما يكون، لأن العظم ما يؤكل لحمه فعظمه إيش طاهر، العظم يعني طاهر، لكن غير مأكول اللحم أو المذبوح والميت حتف أنفه ليس بذكاء شرعية، عظمه إيش نجس. لكن العظم نهي عنه لأنه طعام إخواننا من الجن، لما ثبت من حديث ابن مسعود في قصة ليلة الجن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد يعني الطعام الذي يحل لهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة يعني علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. فإن كان العظم هذا عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا، وكذا الروث كان يعني فإن كان مما لا يؤكل لحمه يعني نجس، وما يؤكل لحمه فهو طاهر، لكن علف لدواب الجن منهي عنه، وإن كان نجسا فليس بمطهر. واضح أيها الأخوة؟ وهذا الحديث فيه الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة حال الغائط والبول، وسيأتي معنا في الحديث الذي يليه بيان حكم استقبال القبلة في الغائط والبول، وفيه النهي عن استعمال اليمين في حال الاستنجاء، وهذا مضى ذكره في درس الأمس. والحديث دليل النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. الآن الاستجمار ويقال عنه الاستنجاء إذا كان بالأحجار، هل يجوز للمرء أن يستجمر بغير الحجارة يعني بالمناديل والخشب وغيرها؟ هناك أقوال لأهل العلم في ذلك، اختلف العلماء هل تتعين الأحجار في الاستنجاء فلا يجزئ غيرها أم لا. قولان: القول الأول أنه لا تتعين الأحجار بل يجزئ كل ما قام مقامها في الإنقاء من الخرق أو الخشب أو المناديل الورقية ونحو ذلك، لأن الغرض التطهير وليس نوعا بعينه، وإنما نص الشرع على الأحجار لأنها أيسر وأسهل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قالوا: ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والرجيء، فلو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، فلما خص النهي بالعظام والرجيع دل على أن ما سوى ذلك من المباحات يجوز الاستنجاء به. واضح القول الأول وهو الصحيح أن الاستنجاء بغير الحجارة الاستجمار بها من الورق وغيره طاهر يزيل النجاسة فيجوز ذلك، ويكون 3 فأكثر وترا، أكثر وترا، ويستحب غير الوتر لكن أكثر يكون من ذلك. قالوا: لأنه أنقى للمحل. والقول الثاني أنه تتعين الأحجار في الاستنجاء، ونسبه النووي لبعض الظاهرية أخذا بظاهر الحديث حيث نص على قالوا القول الثاني أنه تتعين الأحجار في الاستنجاء، ونسبه النووي لبعض الظاهرية أخذا بظاهر الحديث، قالوا نص على الأحجار، الحديث نص على الأحجار قالوا. والقول الأول قلنا هو الصحيح، قال عبد الله الفوزان: والأول أرجح لقوة ما أخذه. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالأحجار الثلاثة يعني 3 مساحات، قالوا فلا يلزم 3 أحجار، فلو كان حجر واحد كبير له 3 شعب يعني زوايا عدة أماكن فمسح ب3 مساحات، قالوا أجزأ ذلك، يراد به المساحات يعني يمسح الحاج ب3، فلو استنجى بحجر له 3 أحرف يعني شعب فمسح بكل حرف مسحة أجزأه، لأن المراد المسحات. والأحجار الثلاثة أفضل من حجر واحد. هذا أيضا قول، يعني طيب لو مسح به حجر. والقول الثاني أنه لا بد من ثلاثة أحجار أخذا بظاهر الحديث، وهو قول ابن حزم ورواية عن أحمد، والصحيح من المذهب هو الأول، والأول أظهر لأن العلة معلومة وهي مقصد الإنقاء وتطهير المحل. فإذا كان الحجر له ثلاث شعب غير متداخلة واستجمر بكل جهة منه صح. قول في المذهب أنه يجزئ حجر إذا كان له ثلاث شعب، وهذا هو الصحيح. طيب اقرأ حديث الذي
وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، من السبعة؟
السبعة النسائي والترمذي وأحمد
بن ماجه
وأبو داود
والبخاري
ومسلم.
أحسنت، يعني أصحاب السنة الأربعة معهم من؟ أحمد، ومعهم البخاري ومسلم، هؤلاء السبعة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. عن أبي أيوب، وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري النجاري، غلبت عليه كنيته. هناك من الناس حتى الآن تجد يعرف بكنيته، بل كثير من الناس لا يعرف اسمه، يعرفه بكنيته أبو فلان، ويغلب تغلب الكنية على الاسم كحال بعض الصحابة والسلف والعلماء. تجد يقولون أبو داود، ما اسمه؟ يقول أنا أعرف الكنية وغيره. وهذا غلبت عليه كنيته، شهد العقبة ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى بنى مسجده وبيوته، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى، حتى توفي في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية رضي الله عنه سنة 52. وهذا الحديث يعني له قصة ذكر الشاهد منها الحافظ، قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا لفظ البخاري، وقد رواه عن الزهري جماعة ابن أبي ذئب كما عند البخاري. واضح أنه لما قدم الشام في زمن فتوحات الشام كانت مبنية هذه المراحيض، إما باستقبال القبلة أو استدبارها، فوجد المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني لماذا يستغفر الله؟ قالوا لأنه قد لا يكون انحرف انحرافا تاما بقدر استطاعته، استغفر الله مما جرى منه. ولفظ الكتاب هو لفظ أبي داود، وليس فيه قوله ولا تستدبروها. وفي نسخ أخرى من البلوغ أثبتت هذه الجملة، وقوله وللسبعة من حديث أبي أيوب لو قال مرفوعا لكان أحسن، ولكن اختصر ذلك أو أنه ساقط من نسخ البلوغ. إذا أتيتم الغائط، المراد به هنا ماذا؟ المكان المنخفض من الأرض الذي كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة. ف فلا تستقبلوا القبلة، يعني الكعبة أو جهتها، بغائط، المراد به هنا الخارج المستقذر من الدبر، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة. المدينة إذا أرادوا أن يتوجهوا ولا يستقبلون قبلة ولا يستدبرونها، ما أين يذهبون؟ شرق أو غرب. فهذا ولكن شرقوا أو غربوا، يعني جهة الشرق أو الغرب، والخطاب في ذلك لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة، لأن قبلتهم إلى الجنوب. فإذا شرقوا أو غربوا صارت عن يمينهم أو شمالهم. أما حالنا الآن أين؟ أين الآن؟ في المدينة شرق أو غرب، ونحن شمال أو جنوب، لا يكون شرق أو غرب، واضح؟ لأن الشمس تشرق من هنا من جهة المشرق شرق، وتغرب من هنا جهة القبلة، واضح؟ فهذا بالنسبة لحالهم، لحال أهل المدينة. أما حالنا فتكون شمال أو جنوب، ولا تكون غربا وشرقا. ولكن شرقوا، وقوله قدمنا المدينة يعني بعد فتحها، قولها عفوا قدمنا الشام يعني بعد فتحها. ومراحيض وهو معروف، المرحاض محل قضاء الحاجة، فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني نميل عن جهة المرحاض التي هي نحو الكعبة. والاستغفار هنا إما لأنهم لم يحولوها إلى، يعني يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف. قالوا استغفروا لماذا؟ قالوا أنهم لم يحولوها مراحل، أو لأنهم انحرافهم لم يكن تاما عن قبل صعوبة ذلك، حيث كان اتجاه المراحيض إليها. الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، وقد اختلف في هذه المسألة، اختلف في هذه المسألة على أقوال، وهي ماذا؟ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. القول الأول تعميم النهي، وبه قال جماعة من أهل العلم، فقالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهو المشهور من مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها أبو بكر عبد العزيز في وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره ابن العربي وابن حزم، فرجحها الشوكاني والمبارك فوري شارح جامع الترمذي والشيخ محمد بن إبراهيم، ودليلهم حديث أبي أيوب وما في معناه، فإنه نص صريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولأنه فعل الراوي، يعني الراوي الحديث هو الذي عمل به وحدث به. هذا أقوالهم، وهو ماذا؟ في البنيان وفي الفضاء يحرم. والقول الثاني وهو لمالك والشافعي وجماعة من أهل العلم منهم البخاري أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، يعني إين؟ في الصحراء، ويجوز في البنيان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب ورجحه الصنعاني، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. وحفصة من؟ أخته. وهذا أهل العلم يقول يجوز للإنسان أن يتصرف من دخول البيت أو كذا إذا بيت قريبة ويسمح له في ذلك، وهذا يختلف باختلاف الناس، واضح؟ يعني بحسب الميانة وحسب هذا والعرف عندهم فيجوز له ذلك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. كان الأولى بالمصنف أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أبي أيوب كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام والمقدس في العمدة، ليعرف الاستدلال به لمن قال بمضمونه وجواب المخالف عنه، لأن المصنف غالبا يذكر الأحاديث وإن كانت ضعيفة ليعرف المرء أن هناك إيش قول آخر. قال: وهذا دليل على جوازه في البنيان، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين مراده، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب. وحديث ابن عمر هذا ليس فيه إلا الاستدبار فقط، فيه فقط إيش؟ استدبار إيش؟ فيه استدبار الكعبة واستقبال الشام، واضح؟ فالحاق الاستقبال به إما بطريق القياس، قالوا إذا يجوز الاستدبار جاز إيش الاستقبال، إما لطريق القياس أو لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. فيه إيه؟ فيه نص على فعله، من فعله استقبال، وفي حديث ابن عمر على إيش الاستدبار. وهذا قول من؟ قول الشافعي والبخاري وعدد من أهل العلم، ورجحه الصنعاني، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأجاب الأولون عن حديث ابن عمر، يعني من قال بماذا؟ بالتحريم. طيب ماذا يصنع بهذا الحديث؟ قالوا بأنه فعل، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة، لأن الفعل له عدة احتمالات، فلا يرد يعني صريح النهي. قالوا: فيحتمل أنه قبل النهي، أنه فعل هذا قبل النهي ثم نهى، فالنهي يرجح عليه لأنه ناقل عن الأصل وهو الجواز، كان يجوز ثم نسخ. قال: ويحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره. قال: يحتمل هذا ويحتمل هذا، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكر ابن القيم، وهي ستة وبعضها ضعيف، كقولهم إنه قبل النهي، فإن هذا مجرد احتمال فلا يكفي إذ لا دليل عليه، وأما دعوى الخصوصية فمردودة، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل على الخصوصية، يعني كل ما فعله فهو إيش أصل، إلا إذا خص، قال هذا خاص بدل على ماذا؟ الخصوصية. ويعني هذا من الأقوال أيها الإخوة، وهو هل يجوز استقبال القبلة واستدبارها؟ بعضهم قال يجوز بالفضاء، يجوز بالبنيان ويحرم بالفضاء، وبعضهم قال يجوز في البنيان وبعضهم قال لا يجوز في البنيان ولا يجوز بالفضاء. والأظهر والله أعلم أن البنيان في الأمر سعة يحمل على الكراهة، لكن إذا أراد إنسان أن يبني بيته نقول تخرج من هذا الخلاف وتبني هذه المراحيض إيش عكس يعني شرق وغرب إن كان من أهل المدينة، وعكسهم إذا كان من غير أهل المدينة إن كانت الجهة يعني بخلاف ذلك، نقول ابن هذه المراحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خروجا من الخلاف إذا أراد البنيان. لكن إنسان قال هذه موجودة في البيت الذي اشتريته أو كذا، أو لم أستطع انحراف هذه المراحيض بنيانها على عكس القبلة، فنقول في ذلك الكراهة. وبعض أهل العلم وهنا الشيخ يعني قال والذي يظهر لي الشيخ عبد الغزان والله أعلم هو القول الأول، وهو قول إيش لا الجواز بتعميم التحريم النهي رجع هذا، والذي يعني كما ذكر أنه قول الشافعي وقول البخاري رأي البخاري أنه إيش هو مخرج هذا الحديث في كتابي أنه في البنيان الجواز وفي غيره النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاستقبال وفعل الاستدبار، وفعله لأمر نهى عنه يدل على ماذا الكراهة، أن الأفضل تركه. ولذا تجد فتوى الشيخ بن باز والفوزان أن الأفضل تركه، لكن هناك قول لأهل العلم وهو قول البخاري، يقول الشيخ الفوزان إذا لم يبني الإنسان بيته نقول له خروجا من الخلاف ابني عكسه، ولا إذا وجد هذا فبه قال البخاري وغيره من أهل العلم. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى القائط فليستتر، رواه أبو داود.
نعم، تأملوا هذا الحديث، خالف فيه المؤلف منهج في البلوغ بماذا بماذا خالف فيه المنهج في البلوغ؟ لا أحسنت، رواه إيش أبو داود دون ذكر إيش لا دون ذكر الصحة والضعف، أنه قال إذا ذكر البخاري ومسلم اكتفى بصحتهم، أما بغير البخاري ومسلم بيّن ضعفه وصحته، فبهذا يعني هذا الحديث ذكره ولم يبين الحكم المصنف كعادته، قال والمصنف لم يذكر ضعفه كعادته لأنه حسنه هو في فتح في كتابه، يعني فتح الباري حسنه، لكن حكم عليه بالتحسين في كتاب الفتح، لكن بمنهجه هنا يعني لم يبين صحته وضعفه هذا الحديث، لكن بين يعني في كتابه الفتح أنه يحسنه. وهذا الحديث ضعفه الألباني، ضعفه الألباني حكم عليه الألباني بأنه ضعيف. كيف من محقق عندك هذا يضعف يعني هذا المحقق، هذا ضعفه الألباني وضعف بعض أهل العلم، ولكن حسنه الحافظ في الفتح وهو ما يعني هو عالم يؤخذ بتضعيفه وتصحيحه وتحسينه، حسن هذا الحديث، لكن كثير من أهل العلم حكموا عليه بالضعف، وسبب الضعف الإسناد، قالوا لأنه من رواية حصين الحبراني قال الذهبي حصين الحبراني قال الذهبي حصين الحمير الحبراني لا يعرف في زمن التابعين، خرج له أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة شيخ. والشيخ في كتاب الجرح والتعديل إذا قالوا شيخ لهم عبارات اصطلاحات المحدثين، إذا قالوا شيخ يعني أي ليس بحجة فيكتب حديثه، ليس بحجة فيكتب حديثه ويصلح في المتابعة. إذا قالوا الشيخ يعني إيش؟ يعني قالوا ليس بحجة، لهم عبارات، إذا قالوا ثقة كذا وكذا لهم عبارات منها، إذا قالوا شيخ يعني ليس بحجة فيكتب حديثه ويصلح في المتابعة المتابعات، إذا كان له متابعات يصلح، لهم عبارات. وقالوا هذا من رواية هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. قال من أتى الغائط فليستتر، يعني أتى قضاء الحاجة فليستتر، يعني إيش؟ ليستتر يعني لا تبين عورته. وهذا الحديث اختصره الحافظ بذكر يعني الأمر به، وإلا له زيادة هذا الحديث. وأما قوله عن عائشة هذا وهم من الحافظ، وهو عن أبي هريرة، واضح؟ عن الحديث عن مكتوب عندك شيء؟ عن عائشة هذا وهم من إيش؟ من الحافظ، هو عن أبي هريرة، الحديث عن أبي هريرة، لكن الحافظ ذكره. تأمل عبارة العلماء ما إيش يقولون؟ يقولون وهم، ما يقولون كذب وافترى أو عبارات، يعني وهم، لعله يكتب من حفظه، فوهم أن الحديث عن عائشة وكتب عن عائشة وهو عن أبي هريرة. والحديث قلنا اختصره كعادته، قال من أتى الغائط فليستتر، وتتم فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، يعني يجمع كثيب مجموعة من الرمل فليستدبر. قالوا فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني من فعل هذا الكثيب جمع هذا التراب وجمعه وأعطاه دبره حال قضاء الحاجة قال فهو أحسن، ومن لم يفعل فلا ومن لا فلا حرج، يدل على إيش؟ على أن هذا الفعل الكثيب واستدباره يستحب وليس واجبا. لكن أيها الإخوة، الحديث وإن دل على وجوب الاستتار، أنا دل حديث آخر مضى معنا يعني فانطلق حتى توارى عني مر معنا، والحديث هذا دليل على أن الاستتار عن عيون الناس عند قضاء الحاجة مطلوب. وقد مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، وذلك لقصد الستر، وإلا فهما أمران متغيران، أعني الاستتار وطلب التفرد، لكن أحد ما يؤكد الآخر. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وعمومات الشريعة تدل على أن ذلك مطلوب، وفيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاستتار يحصل إما بجدار أو بكثيب من رمل أو نحو ذلك مما يجعله خلفه لئلا يراه أحد. ومن الاستتار ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم وأورده الألباني في الصحيحة، هذا ما سألت عنه، وهو أنه إذا أراد يعني المرء كان في فضاء أراد أن يعني يخلع ثوبه أو السروال أين يكون حين دنوه من الأرض، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. وحديث بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.